ده بودكاست المستجد الموسم الثاني.
هاي الحلقة الثامنة من هالموسم في بودكاست المستجد. بكل أسبوع بنحاول نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بالتفاصيل. رح نكون معكم أنا لما رباح وهشام اسماعيل، والخبر اليوم من العراق.
في 9 سبتمبر قررت أمريكا تقلل وجودها العسكري في العراق من حوالي 5200 جندي ل 3000 لحد نهاية الشهر. الإعلان ده جاي بعد تسليم 8 قواعد عسكرية للقوات العراقية خلال الشهور اللي فاتت.
مين سلمها للقوات العراقية؟
التحالف.
تحالف مين على مين؟
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بيضم 82 بلد وتشكل سنة 2014.
ولماذا تشكل؟
عشان يهزم داعش في سوريا والعراق.
على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.
ده كان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بيتكلم في جلسة استثنائية عقدت في يناير 2020، والموضوع كان إنهاء التواجد الأجنبي في العراق.
ليش انعقدت هاي الجلسة في هالتوقيت بالذات؟ هل الخفض الأخير للوجود العسكري الأجنبي كان استجابة لقرارات هالجلسة الاستثنائية؟ طيب الانسحاب نفسه أو خفض الوجود العسكري قديش استثنائي؟ في كتير عنا أسئلة، بس عشان نلاقي إجابات خلينا نرجع للبدايات لمارس أذار عام 2003.
انتوا سمعين صوت العصافير؟ التسجيل ده من فيديو أرشيفي بعنوان القوات الأمريكية تدخل العراق. بنشوف فيه عدد آليات عسكرية ما بتخلصش بتمشي في شوارع عراقية متتالية، ومن واحدة من الآليات العسكرية بيظهر جندي حامل العلم الأمريكي وبيلوح بيه.
صار الهدوء نادر في المدن العراقية من بعدها.
وكانوا الملايين من حوالين العالم وقتها بيسمعوا كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. At this hour, American and coalition
forces are in the early stages of military operations. بيقول في هذه الساعة تخوض قوات التحالف الأمريكية المراحل الأولى من عملية عسكرية لنزع سلاح العراق وتحرير شعبه وتجنيب العالم خطراً كبيراً على ذمته. يعني كان اسمها العملية العسكرية الحرية من أجل العراق. العالم كمان ما كان شايفها بداية الحرية من أجل العراق. المظاهرات عمت عواصم العالم احتجاجاً على الحرب. The American occupation of Iraq is the occupation of the entire Arab world.
نداء نداء لكل أنحاء أمريكا، نقول لها سحبي جيشك من العراق العظيم، لأن ماكو أي فائدة من بقائك.
ومن وقتها وخلال ال 17 سنة اللي فاتوا تحولت العراق لساحة قتال. قوات أجنبية وجماعات متطرفة دفعت بملايين من العراقيين للهجرة.
كان ادعاء تحرير الشعب العراقي بده يقضي على نظام صدام حسين، واللي تم القبض عليه بعد 9 شهور من غزو العراق واستمر بعده الاحتلال. بال 2007 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تعزيز الأمن في المنطقة، واللي بيشمل إرسال آلاف الجنود الأمريكيين الجدد للعراق.
والأمن ما تحققش، كانت انتهاكات الاحتلال الأمريكي بتزيد، حتى أنه صعب نلاقي مصدر دقيق لإحصاء الضحايا العراقيين. ولولا التسريبات وقتها ما كناش عرفنا من جرائم التعذيب في حق الآلاف في سجن بغريب.
ومع هاي الانتهاكات تكررت حوادث تفخيخ السيارات والتفجيرات وازدياد القواعد العسكرية الأمريكية كمان وكمان. كانت هالدوامة ما بتنتهي. رفضت المؤسسات الحقوقية تبرير الحرب الأمريكية على العراق بأنها تدخل إنساني، ومبررات نزع أسلحة الدمار الشامل واللي كان الادعاء الأول للتدخل بالعراق ثبت إنها كذبة، ولم يعم الأمان ولا الديمقراطية ولا طارت حمامات السلام الموشحة بالأعلام الأمريكية فوق بغداد. في الإعلام سهل يتحول مكان لمسرح للفوضى. تفجير بالعراق؟ إيه شو يعني فرق عن اللي قبله؟ معارك على الحدود؟ والله ما عدنا فاهمين مين من مين، هدول سنة ولا شيعة ولا أكراد. وهيك بتصير قصة طويلة يطول شرحها، فبلاش شرحها وبعدش حدا مهتم.
الإعلام في أمريكا وسياساتها الخارجية فاهمين الفكرة دي كويس. الاحتلال الأمريكي خلانا نفكر إن دي حرب طائفية أهلية، شوية مسلحين في بعض وأنا مالي، مع إنه هو سبب مباشر في اللي بيحصل. قدرت أمريكا تتغلغل في الطوائف العراقية ودعمت بعضها على حساب طوائف تانية من خلال تسليح وتدريب جماعات وبيع السلاح في السوق السوداء بالتزامن مع تفتيت المؤسسات العراقية في وقت بقى استقرار الحكومة ما هو إلا خيال علمي. وفي ظروف زي دي لجأوا الناس للطوائف لحماية نفسهم، وبالتالي زادت النزاعات الطائفية بينهم. الوجود الأمريكي في العراق ما كانش ثابت طول الوقت، فعبر باراك أوباما في حملته الانتخابية سنة 2008 عن نواياه في سحب القوات الأمريكية من العراق، وده لو فاز بالانتخابات.
I will give our military a new mission on my first day in office, ending this war.
يعني انسحاب القوات الأمريكية مش بالضرورة يعني إنهاء نفوذها. فبينما كان أوباما لسه بيصعد للحكم، كانت اللمسات الأخيرة بتتحط على أكبر سفارة للولايات المتحدة في العالم ومكانها في بغداد على مساحة 420 ألف متر مربع، واتبنت السفارة لاستيعاب حوالي 16 ألف شخص.
طبعاً فاز أوباما بالآخر، ومرت السنين إلى أن وصلنا ديسمبر كانون الأول 2011. حفل انسحاب القوات الأمريكية من العراق. نزل الجنود علم القوات العسكرية، وبعدها بثلاث أيام غادر آخر جندي أمريكي العراق. Yesterday was no ordinary Saturday for the soldiers in Iraq.
It was the last Saturday in Iraq. عبروا الحدود الكويتية واستقبلهم على الطرف الثاني قوات أمريكية وكويتية. لكن أمريكا حافظت على وجودها العسكري في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار. وأوباما وقتها قال إن الأمريكيين هيسيبوا وراهم عراق صاحب سيادة مستقر ومعتمد على نفسه. يعني أخيراً بقى العراق ذو سيادة؟
إحنا بنحكي عن 2011، يعني بنفس السنة اللي تصاعدت فيها الحركات الشعبية في العالم العربي، وشفنا تغييرات سياسية وثورات وتغيير حكومات، وظهرت جماعات مسلحة وتنظيمات مثل تنظيم داعش اللي قدر يبسط نفوذه في شمال العراق وشمال سوريا. وقعت بعدها عشرات الهجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها الألاف، وهاي كانت ذريعة أوباما للتدخل العسكري مجدداً في العراق.
في أغسطس 2014 أعلن أوباما في خطابه عن ضرورة هذا التدخل، وانطلقت بعد الخطاب صافرة لتعلن عن بدء الغارات الجوية. التحالف الدولي كان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مش هي الوحيدة اللي كانت بتشن الغارات، فانضم للتحالف عشرات الدول أبرزها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. التحالف اللي برر تواجده بالقضاء على داعش اعترف بس بمسؤوليته عن مقتل 1257 مدني في سوريا والعراق بين 2014 ل2019.
الرقم هاد بتشكك فيه جهات حقوقية من البلدين، خاصة بعد ما ثبت إنه التحالف بيجرب أسلحة جديدة في مناطق للمدنيين وبيستخدمها لأغراض تدريبية. وفي كثير أصوات عراقية حذرت من وقوع العراق في هاي الدوامة. يعني محاربة الإرهاب هي ذريعة التحالف الحاضرة دائماً، مش بس لقصف الأحياء وتدمير البنى التحتية، كمان للسيطرة على الأجواء العراقية والتحكم بعمليات القوات العراقية. في في شباط فبراير 2017 كانت عم تنبنى ثاني أكبر قنصلية أمريكية في العالم في كردستان.
المسألة مرتبطة فقط بالسيطرة على النفط وبسط نفوذها العسكري. بيظهر جزء مهم من الرواية الأمريكية لتبرير وجودها بالعراق،
لتكون في المرصاد لإيران العدو الاستراتيجي لأمريكا.
وصلنا 2020، في بداية السنة في يناير كنا بنشير أخبار وكمان ميمز عن بداية الحرب العالمية الثالثة، وده بعد ما سمعنا خبر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
هاي العجلة الثانية، وهذا عن بشر محترق لا حول الله يا ربي. هاي جثة.
ونتيجة الاغتيال ده حصلت جلسة البرلمان اللي حكينا لكم عنها، اللي عقدت للتصويت على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي، خصوصا بعد عدم الحاجة إليه بعد هزيمة داعش. وده من جانب. من جانب تاني كان فيه كتل برلمانية بتتساءل إيه هو البديل؟ لو ما عندناش اتفاقية أمنية مع الأمريكيين، مين اللي هيحفظ الأمن؟ وردا على الاغتيال كمان، قصفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في العراق. الاغتيال كان فعلا ضربة وموجعة لإيران، بس كمان فتح على أمريكا باب التهديدات الإيرانية.
الحرية للشعب العراقي، محاربة الإرهاب، مواجهة أخطار إيران. الخطاب الأمريكي بتبدل بكل مرحلة، بس الواقع هو هو: شعب بدون أمان ودولة منزوعة السيادة. الحقيقة إنه العراق مش بس تدمر نسيجه الاجتماعي ومؤسساته، التغييرات السياسية لحقتها تغييرات اقتصادية ما بنقدر نهملها. بعد ما كان النفط العراقي مؤمم وغير متاح للشركات الغربية، هذا قبل 2003، صار قطاع مخصخص، يعني مسيطر عليه تماماً من شركات أجنبية خاصة وبالأخص أمريكية. وطبعاً كانت النوايا الأمريكية واضحة من البداية. ترامب مثلاً تكرر ذكره الصريح لضرورة السيطرة على نفط العراق.
When we went over there, I said, hey, I assume we're taking the oil. Are we taking the oil? You know, in the old days, you had a war. You ever hear the expression, to the victor belongs the spoils.
بيقول إنه بالحرب الغنائم للمنتصرين. وإذا يعني كان ولا بد يتركوا الأمريكيين العراق، لازم ياخدوا النفط معهم. يعني كنوع من رد الجميل. وسمعناه بالمقطع بيسخر من سيادة العراق وبيضحك الجمهور.
موقع العراق الاستراتيجي ومخزون النفط هما سببين كفاية للأطماع دي كلها، وبيدفع تمنها العراق وشعبه. الولايات المتحدة حتى لو وعدت بالانسحاب أكتر من مرة، كانت كل مرة بتأكد على وجودها طويل الأمد في العراق. لكن الولايات المتحدة ما أفصحتش عن الحجم الفعلي لهذا الوجود. بتدعي الولايات إنهاء سيطرتها على أراضي العراق، لكنها بتسيب وراها منشآت وجنود وقواعد عسكرية وحكومة مفككة مبنية على المحاصصة الطائفية، وشعب بيواجه التبعات دي لوحده من حوالي 20 سنة. ده بودكاست مستجد. كنت معاكم أنا هشام إسماعيل في التقديم، ولما رباح في التقديم والتحرير، سارة أبو الرب في الكتابة، محمود خواجة في البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جايه.